بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال كتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهما وفضيلة الخمول وغير ذلك. الخمول يا جماعة، هنا الخمول يعني خمول الذكر، مش الخمول يعني الكسل، لا، الخمول خمول الذكر، يعني الإنسان ميبقاش مشهور. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية. الشهوة الخفية يعني حب المدح وحب الظهور وحب الثناء والقبول عند الخلق. يقول الشيخ: وهذه الشهوة الخفية يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء فضلا عن عامة العباد، وإنما يبتلى بها العلماء والعباد المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة، فإنهم لما قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات وحملوها بالقهر على أسباب العبادات لم تطمع، يعني تلك النفس، في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح، فاستراحت إلى التظاهر بالعلم والعمل، ووجدت مخلصا من شدة المجاهدة في لذة القبول عند الخلق. واضح الكلام؟ يعني نفوس العلماء ونفوس العباد المشمرين لا تطمع أن تؤزهم إلى تحصيل الشهوات، شهوات الجوارح الظاهرة يعني المحرمة يعني، وده مش معناه ان هم معصومين منها، انما لانهم اجتهدوا في الخلاص منها فبيبقى صعب ان هم يقعوا فيها. امال يقعوا في ايه بقى؟ يقعوا في حاجه اخطر، وهي ان هم كما قال هنا اللفظ، يعني يستريحوا الى التظاهر بالعلم والعمل، وكذلك يركنوا إلى لذة القبول عند الخلق. قال: ووجدت، يعني النفس، مخلصا من شدة المجاهدة في لذة القبول عند الخلق ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم. علامة ذلك إن المبتلى بهذا إنه إذا لم يعظم في المجلس ولم يوقر ولم يصدر وعومل كبقية أهل المجلس، ثقل على نفسه جدا ذلك المجلس، ويبقى يتمنى لو يمشي من المجلس ده وما يقعدش مع الناس دي. ويتأول التأويلات بقى. يعني ايه يتأول التأويلات؟ يعني يقول ايه، اصل دول مش متدينين، دول مش تعدين، دول مش لمجرد ان هو رأى الدين في نفسه، يعني كأن انت ايه، ممثل الدين في الارض، فاذا عظمت عظم الدين، واذا اهنت أو مش أهنت، عوملت كأحد الناس فقد أهين الدين. فدي آفة، خلي بالكو، آفة دفينة. إحنا عمالين نقول علامتها علشان لو لقيت العلامة تعرف إن أنت عندك المشكلة دي. خلاص. وربما يعني حملتك نفسك إنك تتظاهر بتواضع، وفي داخل نفسك تريد الايه، التعظيم والتوقير، يعني تبقى داخل المجلس فتبقى حابب ان كله ايه يتلف حواليك، وكله ايه، او انت راجل امام فكله ايه يسلم عليك، تبقى حابب ده. واول ما يحصل ده: يا جماعه مش كده يا جماعه، واحنا ما ده انا عبد زيكم، ده انا مش تقعد تقول الكلمتين الهجايز دول، اللي هم مش الكلمتين الهجايز كلمتين صح، انما انت اللي بت ايه انت اللي بتهجس علشان ايه، تبين انك متواضع وانك مش عاوز، وانت من جواك لو ده ما حصلش يبقى يوم تقيل على قلبك. واضح؟ فانتبهوا للمعاني دي لانها معاني خطيرة. الائمة بقى كانوا فعلا يتمنوا ان محدش يعرفهم فعلا. احمد بن حنبل يقول: اتمنى ما لا يكون، اتمنى مكانا لا يعرفني فيه احد. أحمد حنبل بيقول كده: قولوا لعبد الوهاب يخمل ذكره، فإني أنا قد ابتليت بالشهرة، فيرى الشهرة بلاء. واضح. قال: فإنهم لما قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات وحملوها بالقهر على أسباب العبادات لم تطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح، فاستراحت إلى التظاهر بالعلم والعمل، ووجدت مخلصا من شدة المجاهدة في لذة القبول عند الخلق ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم، فأصابت النفس في ذلك لذة عظيمة فاحتقرت فيها ترك المعاصي. شوف بقى الدنيا هتوديك لفين، هتوديك انك هتبتدي بتسيب المعاصي مش لله، حتى لا يسقط تعظيمك وتسقط هيبتك من اعين الناس. قال: فاحدهم يظن انه مخلص لله عز وجل وقد اثبت في ديوان المنافقين عياذا بالله. اللهم سلمنا من النفاق، وسلمنا من الشرك، وسلمنا من الرياء، وسلمنا من حب الدنيا وحب الظهور وحب الشهرة، فلا خلاص إلا بالله سبحانه وتعالى من هذه الفتن. قال: يظن أنه مخلص لله عز وجل وقد أثبت في ديوان المنافقين، وهذه مكيدة عظيمة لا يسلم منها إلا المقربون. ولذلك قيل: آخر من يخرج من رؤوس الصديقين، آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة. يعني الصديقون اللي هو زي أبو بكر كده رضي الله عن أبو بكر، بيقول آخر حاجة تخرج منهم حب الرياسة، يعني كل الشهوات تخرج وكل المعاصي ما يكرهوها، ويفضل حب الرياسة موجود، وآخر حاجة تخرج هي حب الرياسة. وإذا كان ذلك هو الداء الدفين الذي هو أعظم شبكة للشياطين، وجب شرح القول في سببه وحقيقته وأقسامه. اعلم أن أصل الجاه هو حب انتشار الصيت والاشتهار، وذلك خطر عظيم. والسلامة في الخمول، وقلنا عشان لسه داخل، الخمول يعني خمول الذكر، مش الخمول يعني الكسل، لا. وأهل الخير لم يقصدوا الشهرة ولم يتعرضوا لها ولا لأسبابها، فإن وقعت من قبل الله تعالى فروا عنها وكانوا يؤثرون الخمول، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه خرج من منزله فتبعه جماعة فالتفت إليهم وقال: على ما تتبعوني؟ فوالله لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. الصوت شغال كويس يا جماعة؟ صوت كويس، الصوت تمام، ماشي. طيب ابن مسعود يقول الكلام ده، فاحنا نقوله؟ لا ما نقولوش، ركزوا معايا بقى، احنا نقول الكلمتين دول؟ لا ما نقولهمش، بلاش الكلام اللي بتقولوه، او يعني اللي منكو عنده شوية شهرة ولا عنده شوية متابعين ولا، فيبتدي يقول ايه الكلام شبه كده: والله لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رأي. الكلام ده، حتى الكلام ده بيقع فيه الرياء، ويقع فيه إظهار التواضع، إحنا قلوبنا خربانة، فحتى الكلمتين دول ما تقولهمش، خلاص تجاهد نفسك منك لنفسك كده، متعرفش حد إنك بتجاهد نفسك في الحتة دي، ولا تتكلم كلام زي ده. ابن مسعود قلبه غير قلوبنا، لما يقول الكلمتين دول يبقى حاسسهم فعلا وصادق فيهم، فأنت هتقولهم هتدخل في 100,000 باب غلط، هتكون بتكذب ان انت وبتدعي شيئا لست اهلا له، ماشي، كلابس ثوب يزور، وهتبقى بتعصي ربنا بانك بتظهر الحاجة دي، فهتخش في كذا باب يعني، فما تقولش حتى الكلمتين دول ولا اي كلام من اللي هيجي، ما تقولوش الكلام ده، لكن استشعروه. يعني لما حد يعظمك تكلم نفسك، قول لنفسك بقى جوه نفسك كده: والله لو علموا ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منهم رجلان. تقول لنفسك الكلام ده. وفي لفظ آخر أنه قال: ارجعوا فإنه ذلة للتابع فتنة للمتبوع. وكان أبو العالية رحمه الله إذا جلس إليه أكثر من 4 قام، يعني يجي يدي المجلس، مجلس العلم، فيبص يلاقي 5 قاعدين هيسمعوه، يقوم ويسيب المجلس. احنا النهارده لو المجلس العدد قل المجلس يتلغي، والايه والشيخ يحس بإهانة ان العدد قليل. هو كان بيجاهد نفسه في الحتة دي، يقول لك لو قعد له أكتر من 4 يقوم ويسيب المجلس، مش أقل من 4، أكتر من 4. وكان خالد بن معدان رحمه الله إذا عظمت حلقته، دخل له ناس كتير، قام وانصرف كراهة الشهرة. وقال الزهري رحمه الله: ما رأينا الزهد في شيء أقل منه في الرياسة، نرى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال، فإذا نوزع الرياسة حامى عليها وعاد. واحد زاهد في المطعم والمشرب والمال وشهوات الدنيا، لكن تعالى كده نزعه في رياسته يحامي عليها. لا تجي له تقول له ده فلان صوته أحلى من صوتك في القرآن، يغتاب فلان ويتعكنن ويجي له الضغط وما يعرفش. تعالى قول له ده درس فلان أجمل من درسك، ووعظه أحسن من وعظك، وفصحته أحسن من فصحتك، يتعكنن ويبقى متضايق، أو أي باب من أبواب الخير. قال رجل لبشر الحافي رحمه الله: أوصني. فقال: أخمل ذكرك وطيب مطعمك. وقال: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب في الدنيا أن يعرفه الناس. وقد روي في صحيح مسلم أن عمر ابن سعد انطلق إلى أبيه سعد وهو في غنم له خارجا عن المدينة، فلما رآه قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما أتاه قال: يا أبتي، أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره وقال: اسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك. ثم نقر بيده فقال: عدلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه. حديث حسن. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يوصي أصحابه فيقول: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت. يعني في البيت على طول، ماشي، زي البسط اللي بتفرش في البيت كده، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. محدش يعرفكم هنا، لكنكم مشهورين جدا، بس مش هنا، مشهورين فوق عند ربنا سبحانه وتعالى وفي الملأ الأعلى. فإن قيل هذا فيه فضيلة الخمول وذم الشهرة، وأي شهرة أكثر من شهرة الأنبياء وأئمة العلماء؟ كأن إشكال هنا. طب ما هو الله جل اختار لأنبيائه ولصفوة خلقه الشهرة. قلنا: المذموم طلب الإنسان الشهرة، وأما وجودها من جهة الله تعالى من غير طلب الإنسان فليس بمذموم، غير أن في وجودها فتنة على الضعفاء، فإن مثل الضعيف كالغريق القليل الصنعة في السباحة، إذا تعلق به أحد غرق وغرقه، فأما السابح النحرير فإن تعلق الغرق به فإن تعلق الغرق به سبب لنجاتهم وخلاصهم. يا سلام، مفهوم الكلام يا جماعة؟ أنت أصلا غرقان، أنت غرقان لوحدك، تروح تقول هنقذ الناس اللي بتغرق؟ يا أخي انقذ نفسك. طيب، إنما واحد سباح نحرير بقى، اللي هم الأنبياء والعلماء الربانيون وكذا وكذا، الغرقة اللي أمثلنا كده، الغرقة زينا كده أنا وإنتو، لما يروحوا يتعلقوا بهم، يحضروا مجالسهم، يسمعوا وعظهم عشان قلوبنا تنضف، تعلق الغرق بهم سبب لنجاة الغرق. لما تعلق الغرق بنا نحن سبب لإيه؟ هلكهم، يبقوا فاكرين يا عيني إن إحنا حاجة، ويجوا يتعلقوا بينا يلاقونا بنغرقهم، ما إحنا أصلا اللي عارفين نعوم، إحنا مش عارفين نعوم، نمسك غيرنا من اللي بيغرق نغرق كلنا مع بعض. فده اللي هو عاوز يقوله، واضح يا جماعة؟ ومثال يعني أظن واضح جدا جدا للعيان. ماشي. قال: فصل في أن الجاه والمال هما ركنا الدنيا. واعلم أن الجاه والمال هما ركن الدنيا، ومعنى المال ملك الأعيان المنتفع بها، ومعنى الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها والتصرف فيها. فملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها والتصرف فيها. فالجاه هو قيام المنزلة في قلوب الناس، وهو اعتقاد القلوب نعتا من نعوت الكمال في هذا الشخص، إما من علم أو عبادة أو نسب أو قوة أو حسن صورة أو غير ذلك مما يعتقده الناس كمالا، فبقدر ما يعتقدون له من ذلك تذعن قلوبهم لطاعته ومدحه وخدمته وتوقيره. وطبعا على حسب منطلقات الناس، يعني من الناس من يعظمون شخصا لديانته، دعكم من المعظم الآن وركزوا في المعظم، في الناس اللي بتعظمه، مالناش دعوة باللي بيعظم دلوقتي. بيعظموا ليه؟ في بعض الناس يعظموا الشخص لدينه، فدول عندهم مسح الدين كده، ولا يعني ايه، بيحبوا الدين. في ناس تعظم الشخص لفسقه، يعني كلما كان أفسق كان عندهم أعظم. خلاص. والفسق مش يعني احنا دلوقتي بندي الفسق أسماء حلوة كده، يعني نسميه الفن، نسميه الايه، التقدم والتحرر، وفي الآخر تيجي الأسماء دي ما تلاقيش في الشرع. طب عاوزين نسقط عليه أحكام الشرع، فتقعد تدور في الشرع تلاقي هو ده عين الفسق. ماشي. واحد مش لازم ندخل في ايه، نلوث أسماعكم الفجر بالايه، بالحاجات دي، إنما معروف، معروف الممثلين بيعملوا ايه، ومعروف غيرهم بيعمل ايه، فتلاقي ايه. طيب أنا ليه بقول الكلام ده يا جماعة؟ يعني ليه خدت من وقت الدرس دقيقة ولا دقيقتين عشان أقول الكلام ده؟ علشان دي علامة أخرى تفضح بيها نفسك قدام نفسك، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي حضرتك ولا حضرتك لما تكون في مكان عام وتلاقي فلان الممثل ولا فلان المغني ولا فلان مش عارف إيه دخل المكان ده، لو وجدت عينك تتبعه بشيء من الإيه، إنك فرحان إنك شفته، إنك مبسوط إنك الموقف ده حصل واتجمعته في مكان واحد، إنك لولا الملامة ولا لولا السمت، إنك ملتحي ولا أنت لابسة خمار ولا نقاب، كنت تحب تقوم تتصور معاه ولا معاها، لو لقيت المعاني دي في قلبك فده برضو معنى خطير. لأن المفروض أهل التدين يقع في قلوبهم تعظيم المتدينين، تعظيم أهل الطاعات، ولو لقوا، لو شافوا التانيين دول تنقبض القلوب، مش حتى تبقى عادية يعني شفته زي ما شفتوش، لا ده انت لما تشوف ولا تشوفها المعنى انك شفت رأسا من رؤوس الفسق. ماشي. مع رأيت رأسا من رؤوس الفسق اللي بيدعو الناس الى الفسق وبيضيع دينهم وبيضيع، فانت ازاي تبقى فرحان انك شفته، ولا قلبك مزقطط، ولا عينك بتتبعه مكان ما راح تبص عليه؟ مفهوم يا جماعة؟ طيب يعني ممكن أعظم وأسلم على شخص مشهور بس في الدين فقط، ده جائز؟ ما تعملوش كده برضو، ما تعملوش كده برضو، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، إلا لو كان الشخص ده شيخك المباشر، اللي فهو من باب البر بالشيخ انك بتقوم تسلم عليه، انك بتساعده لو هو راجل كبير في السن محتاج مساعده تشيل له حاجه ماشي، ده من باب البر بشيخك. انما اي حد لمجرد انه مثلا عنده شهره شويه في الدين تبقى عاوز تجري وتسلم وتصور وتنزل صورتك وتعملش كده، فانها كما قال ابن مسعود فتنه للتابع، فتنه للمتبوع وذله للتابع. خلاص. قال: فهذا يبين أن الجاه محبوب بالطبع، يعني الإنسان يحب أن يكون له جاه عند الناس، وأنه أبلغ من حب المال. لأن المال لا يتعلق الغرض بعينه، يعني بعين المال، يعني المال احنا قلنا بيتحب لأنه سبيل للتوصل للشهوات، إنما الجاه يحب لعينه، إن أنت تحب يبقى ليك منزلة عند الناس. ده بعض الناس يا جماعة بيتمنى تحصيل المال لتحصيل الجاه، فاهمين دي؟ يعني بعض الناس، ودول غالبا بيبقى عندهم مشكلة نفسية، يعني عندهم عقدة نقص في حاجة معينة في حياته، فتلاقيه بيبقى عاوز يبقى غني ويجمع مال كتير علشان الناس تحترمه، ده هدفه من تحصيل المال أصلا. خلاص؟ طيب، لأن المال لا يتعلق الغرض بعينه بل لكونه وسيلة إلى المحبوبات، فاشتراك الجاه والمال في السبب اقتضى الاشتراك في المحبة، والجاه في ذلك أرجح من المال. واعلم أن من الجاه ما يحمد وما يذم. طيب، كأن واحد هيقول يبقى كل الجاه وحش، قال لك منه ما يحمد وما يذم، لأن من المعلوم أنه لابد للإنسان من مال لضرورات المطعم والملبس ونحوهما، فكذلك لابد له من جاه لضرورات المعيشة مع الخلق، لأن الإنسان لا يخلو من الحاجة إلى سلطان يحرسه، ورفيق يعينه، وخادم يخدمه، فحبه ذلك ليس بمذموم، لأن الجاه وسيلة إلى الأغراض كالمال. وأزيدكم في هذا الأمر إنه من صور البذل بذل الجاه، من صور البذل يا جماعة، وهذه الصورة مغفول عنها، بذل الجاه. عارف يعني بذل الجاه؟ يعني حضرتك قدر الله عز وجل لك انك تكون تاجر كبير معروف في المنطقة بتاعتك، قدر الله عز وجل لك انك تكون في مهنة الناس بتحترمها وتعظمها، وزي دلوقتي يعني بنتكلم في مهنة الدنيا، يعني واحد ضابط، واحد وكيل نيابة، واحد قاضي، واحد مش عارف ايه، في مهنة الناس لما بتعرف مهنتك تعظمك وتتمنى تخلص لك حاجتك او تنجز لك موضوعك. قدر الله عز وجل انك مثلا ايه محفظة قرآن، اي حاجة، يعني المهم ليك جاه ولا ليك جاه معين، تقوم تبذل جاهك. يعني ايه تبذل جاهك بقى؟ ما تزوغش من الناس الفقراء ولا الناس اللي محتاجينك في حاجة ولا الناس، لا، بل يعني تستجيب لهم، تسمع لهم، وتسعى في خدمتهم. هنا انت بتبذل ايه بقى؟ بتبذل جهد. ممكن يبقى مع البذل الجهد بذل حاجات تانية، زي بذل الوقت والجهد، انك هتروح معاه لغاية المكان الفلاني، ممكن يبقى بذل جهد بس، يعني بعت لك رحت انت رافع بس سماعة التليفون مكلم واحد خلص له القصة، انت كده بذلت ايه؟ بذلت جاهك. خلاص؟ فده ايضا من استعمال الجاه استعمالا محمودا في الشرع. خلاص؟ قال والتحقيق في هذا ألا يكون، والتحقيق في هذا ألا يكون المال والجاه محبوبين لأعيانهما، يعني لما أنت بتحب المال للمال ولا الجاه للجاه، ومتى طلب الإنسان قيام جاهه لأجل صفة هو متصف بها لغرض صحيح، كقول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أو قصد إخفاء عيب من عيوبه لئلا تزول منزلته، كان ذلك مباحا. فإن طلب المنزلة باعتقادهم فيه صفة ليست فيه كالعلم والورع والنسب فذلك محظور. يبقى أول حاجة تبقى أنت عاوز الجاه بحاجة فيك مش حاجة مش فيك، تاني حاجة تبقى عاوزها لغرض صحيح، يعني الجاه ده لما تمنيت حصوله كان لغرض صحيح، فكده الموضوع ماشي الحال على ما فيه من خطر، خلي بالكم، على ما فيه من خطر وآفات. وكذلك لو حسن الصلاة بين أيديهم ليعتقدوا فيه الخشوع فإنه يكون مرائيا بذلك. أو هنا خلي بالكم، يعني ممكن الواحد ينشئ الصلاة أصلا رياء، ده رعب ده. عارف مين اللي كان كاتب في المذكرات، شاكر مين، كان واحد من حاشية السادات يعني، وبعدين راحوا مكان أظن كنيسة أو حاجة مش فاكر، يعني هو بيحكي في مذكراته، يعني كان كاتب مذكرات، فدخلوا فالسادات حب يعني إيه يعمل لقطة كده، فراح واقف مصلي في الكنيسة أو المكان اللي هما فيه ده. فراح ده إيه واقف ده مصلي وهو مش متوضي، يعني هو يعني الرئيس بيصلي فكلنا هنصلي، فراح واقف مصلي هو مش متوضي أصلا. لكن ما أظنش إن دي ممكن إيه تدخل على حد متدين، يعني إنه ينشئ صلاة أصلا لأجل الناس. لكن ممكن اللي تدخل على المتدينين إيه بقى؟ إنه يشرع في الصلاة، وبعدين يلمح حد بيبص عليه ولا حد دخل الجامع، ولا يقوم يطول في صلاته، يحسن في صلاته، يحبر في صوته. يبقى هنا زود هيئة معينة أو صفة معينة للصلاة، لولا وجود الشخص ده ما كانش عمل ده. فده نوع رياء بلا شك، بدليل إن لو الشخص ده غاب ما كنتش أنت لها هتراء، لا هتحسن صوتك ولا هتطول صلاتك ولا هتظهر خشوعك، مفهوم؟ فده برضو خطر. قال: وكذلك لو حسن الصلاة بين أيديهم ليعتقدوا فيه الخشوع فإنه يكون مرائيا بذلك، فلا يجوز تملك القلوب بتزوير ولا تملك المال بتلبيس. بيان علاج حب الجاه. اعلم أن من غلب على قلبه حب الجاه صار مقصور الهم على مراعاة الخلق، مشغوفا بالتردد إليهم والمراءاة لهم. ليه؟ ما هو عاوز الجاه، فتلاقيه دايما مشغول، هو الناس مبسوطة مني ولا مش مبسوطة مني، هو الناس بتحبني ولا ما بتحبنيش، هو الناس شايفاني ازاي، هو الناس. وده شيء متعب. عارفين حكاية جحا والحمار صح؟ جحا وابنه والحمار، وبعدين جحا بقى ايه بيراعي الناس جدا، فماشي وركب هو وابنه الحمار، عدى على ناس قالوا شفتوا الراجل الظالم تعب الحمار وركب هو وابنه. فجحا راح نازل، راح معدي على ناس تانية قالوا شفتوا الواد قليل الأدب ممشى أبوه وهو اللي ركب، فراح جحا منزل الواد وركب هو، فقالوا شفتوا الراجل القاسي ممشي ابنه وركب هو الحمار. فراح جحا نازل ومشي هو وابنه والحمار مش مركوب عليه، قالوا شفت الراجل العبيط عنده حمار وسايبه وماشي هو وابنه وسايبين الحمار من غير، راح جحا شايل الحمار. ما هو دي الحالة الوحيدة اللي ناقصة، يعني عمل كل حاجة ما فيش حاجة مريحة الناس. فالشاهد يا جماعة، اللي بيفضل يراعي الناس في كل صغيرة وكبيرة ويبقى هم عنده المقياس هيتعب في حياته، لأن لو الناس اجتمعت على حد كانت اجتمعت على النبي عليه الصلاة والسلام. هو في بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الآخر اختلفوا فيه، ومنهم اللي كذبوا ومنهم اللي قاتلوا ومنهم اللي كان عاوز يقتلوا ومنهم اللي قال كاهن ومنهم اللي قال كذاب ومنهم اللي قال ساحر ومنهم اللي قال مجنون، وده النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من غلب على قلبه حب الجاه صار مقصور الهم على مراعاة الخلق، مشغوفا بالتردد إليهم والمراءاة لهم، ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتا إلى ما يعظم منزلته عندهم، وذلك بذر النفاق وأصل الفساد، لأن كل من طلب المنزلة في قلوب الناس اضطر أن ينافقهم بإظهار ما هو خال عنه، ويجر ذلك إلى المراءاة بالعبادات واقتحام المحظورات والتوصل إلى اقتناص القلوب عياذا بالله. ولذلك شبه الرسول صلى الله عليه وسلم حب المال والشرف وإفسادهما للدين بذئبين ضاريين أرسل في غنم. بتهيألي إحنا شرحنا الرسالة دي لابن رجب ولا ما شرحناهاش؟ أظن شرحناها في عدة مجالس. شرحناها، يبقوا اسمعوها بقى. قال: فحب الجاه إذن من المهلكات يجب علاجه. وهنا يا جماعة حب الجاه الحقيقي أو الافتراضي، لأن إحنا عندنا دلوقتي كل حاجة بقت حقيقة وافتراضي، مش كده؟ يعني في حب جاه حقيقي تحب الناس تبقى ماشية حواليك ومشهور والناس بتشاور عليك، وفي حب جاه افتراضي تحب تبقى صفحتك على الفيسبوك عليها مئات الآلاف وإلى آخره بقى من مواقع التواصل، وده برضو ربنا يسلمنا منه بقى. ماشي. فحب الجاه إذن من المهلكات. لو اللي ما سمعش الشرح هيلاقيه على القناة الصوتية إن شاء الله مجمعة. ماشي. يجب علاجه وعلاجه مركب من علم وعمل. أما الأول يعني علاج حب الجاه العلمي، فهو أن يعلم أن السبب الذي لأجله أحب الجاه هو كمال القدرة على أشخاص الناس وقلوبهم، وذلك إذا صفى وسلم يكون في آخره الموت. يا عم هب إن أنت بقيت هتلر، هتلر زمانك، تقول الكلمة ملايين تسمعها وتمشي وراك، ثم ماذا؟ ثم الموت، مش كده؟ فينبغي أن يتفكر في نفسه في الأخطار والآفات اللاحقة لأصحاب الجاه في الدنيا من تطرق الحسد إليه. يعني ما تفتكرش الدنيا دي هتسلم لك، هو الناس صحيح بتحبك، لكن في واحد قاعد كده في الإيه، لابد لك في الدرة بيحسدك، وممكن يأذيك ويبلغ عنك ويعمل ويفتري عليك لأنه بيحسدك. فبرضه في آفة، يعني في الشهرة لها ضريبة. قال وقصدهم بالإيذاء، فتراهم خائفين على الدوام من زوال جاههم، محترزين من تغيير منزلتهم في القلوب، أو تغير منزلتهم في القلوب. والقلوب أشد تغيرا في القدر من القدر في غليانها، فالاشتغال بمراعاة ذلك غموم عاجلة، غموم عاجلة مكدرة لحفظ الجاه، فلا يفي مرجو الدنيا بمخوفها فضلا عما يفوت في الآخرة، فهذا من حيث العلم. يعني لو تفكرت هتلاقي إن ده حتى مش يساوي ده، لا، الحاجات اللي خايفين منها أعظم. وأما العلاج من حيث العمل فهو إسقاط الجاه من القلوب بأفعال توجب ذلك، كما روي أن بعض الملوك قصد زيارة رجل زاهد، فلما قرب منه استدعى طعاما وبقلا ولبنا. يعني واحد من ملك عرف ان في زاهد مشهور كده في القرية بالزهد بتاعه، انا لما اروح اشوفه ده عرف ان الملك جاي، راح جايب ايه، وليمة قدامه قاعد ياكل ايه ويملى بقه وبتاعه، عشان الملك لما يشوف يقول لك هو ده الزاهد بتاعك ويمشي ويسيبه. فلما قرب منه استدعى طعاما وبقلا ولبنا وجعل يأكل بشره ويعظم اللقمة، ياكل لقمة كبيرة. فلما نظر إليه الملك سقط من عينه. ولما أريد إبراهيم النخعي على القضاء، قال له تعالى تبقى قاضي، إبراهيم النخعي لبس قميصا أحمر وقعد في السوق عشان يسقط مروءته، خلاص. واعلم أن انقطاع الزاهد عن الناس يوجب جاها له عندهم. يعني الزاهد لما يقعد في حتة لوحده وما يخلطش الناس هيبتدوا إيه، يعظموه. فإذا خاف من تلك الفتنة فليخالطهم على وجه السلامة، يعني يخالطهم لكن على وجه السلامة، مش يخالطهم ودينه يروح بالمخالطة. ده كلام عالي يا جماعة، مش لينا احنا، يعني كلام عن الزهاد بقى اللي هم الكبار المشاهير دول. يقول لك لما بيقعد لوحده في صومعته ولا في مسجده ولا في محرابه الناس هتبتدي ايه، تعظمه زيادة. يقول لك فلا، يخالط الناس بس على وجه السلامة، وليمشي في الأسواق وليشتري حاجته ويحملها، وليقطع طمعه من دنياهم وقد تم مراده. وكان بشر الحافي يجلس إلى عطار، وكانوا يراعون نواميس المتزهدين اليوم. نقف هنا، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.